يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وأنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. لا تزال سورة آل عمران تتكلم لإبطال ديانة النصارى، وكنا قد بينا أن 84 آية في سورة آل عمران جاءت للرد على النصارى وعقائدهم وبيان تحريفهم وزيف أقوالهم. ومن جملة ردود القرآن على النصارى ما ذكره في آخر مجلس رأيناه أو في آخر المجالس التي رأيناها، تلك المناظرة التي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد نجران، حيث جاءوا إليه وزعموا أنهم على الحق، فكانت شبهتهم فقط أن عيسى بن مريم عليه السلام يستحق أن يكون إلها أو يكون ابن إله، على اختلاف بين طوائف النصارى كما ذكرنا اليعقوبية والنصورية والأريسية. فمن من يقول إن عيسى هو الله ونزل على صورة بشر فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا، ومنهم من يقول إنه ابن الله أنزله الله عز وجل فداء عن الخطيئة البشرية، خطيئة آدم عليه السلام. على كل ما هي شبهتهم في هذا؟ قالوا إنه ولد من أب أو من غير أب، ولد من أم فقط. فأبين القرآن، وكنا دائما نردد أن الأدلة العقلية بل أعظم الأدلة العقلية إنما توجد في القرآن الكريم، فلا داعي لأن يذهب الإنسان إلى الفلاسفة أو المتكلمين الذين قواعدهم إنما هي قواعد اليونان وغيرهم. فإنسان يرجع إلى القرآن الكريم فيجد فيه كما نقول غنية عن الالتجاء إلى مثل أقوال الفلاسفة. فكان الرب مفهما، فقال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. أي مراتب الخلق كما بيناها أربعة، فمنهم من يخلق، الله يخلق ما يشاء، فمنهم من يخلق من أب فقط، من أب فقط يعني من ذكر، نقول من أب نقول من ذكر، مثل حواء أمنا حواء خلقت من ذكر ولم تخلق من أنثى وهو آدم عليه السلام، ومنهم من يخلق من أنثى فقط كعيسى بن مريم عليه السلام، ومنهم من يخلق من غير ذكر ولا أنثى يخلق ابتداء كآدم عليه السلام، ومنهم من يخلق من الذكر والأنثى كغالب وسائر البشر. هذه جاء يعني كان الكلام هذا يعني واضح، يعني الحجة واضحة، فلم يبقى إلا شيء واحد، لم تبقى إلا المباهلة. بعد بيان الحجة تأتي المباهلة والملاعنة، قلنا المباهلة هي الملاعنة. فنجتمع جميعا والمجلس كما هي جلستنا الآن ونباهل ونقول لعنة الله على الكاذبين. وأنتم تعلمون أن الملاعنة صعبة، يعني الإنسان دائما يلجأ إلى اختيار المجلس، اختار مجلس مناسب واختار وقت مناسب، مش يقدر يعني تمشي في طرق المباهلة، لازم يكون وقت مناسب ومكان مناسب، كما في قصة اللعان، في حادث اللعان في الفقه الإسلامي، الإنسان عندما يرمي زوجته بالزنا، هذا يسمى اللعان، لابد أو ما عنده شهود أربعة. القياس يقتضي أن يجلد 80 جلدة، لكن مين راح يجيب 4 شهود؟ صعب عليه. لذلك فشهادة أحدهم 4 شهادات، يعني يأتي، لكن الإمام ما يفعل، يأتي به إلى المسجد ويأتي به بعد وقت مظلة إجابة تخشاه الناس، مثلا بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر، فبعد يأتي في وقت في المسجد وأمام الناس تقاتل، فهنا واحد خاص بعد أهل العلم يقول يطلع عن المنبر يحكم المرأة هذه صعبة على المنبر يقول يا حلف قولي لعنة الله عليه إن كنت من الكاذبات أو لعنة الله إن كان من الصادقين أربع مرات والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت إن كان من الصادقين يعني تقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين هذا يطلع كذلك الزوج يحلف مثله طبعا هذا ما في المثل الإنسان يخاف يخاف طبيعة الحال يقول ما نحلفش لازم فينكل أحدهما إما الرجل أو المرأة فإن نفلت المرأة عن الحلف فيقام عليها الحد وإن نفل الرجل عن اللعان فيقام عليه الحد أن يدعى القذف هو يقام عليه حد الزنا هو يقام عليه حد القذف الشاهد أن شوف الشرع يعني كيف يأتي بالملاعنة يجلس الناس الخصم وغيره كيف لعنة لعنة الله على الكاذبين وذكرنا أن وفد أجران كان باستطاعتهم أن يلاعنوا لكن بشرط يفدون أنفسهم أن يموتوا غفلة الإنسان يستطيع أن يهدي دينه واعتقاده وفكرته بنفسه لكن أن يجازف ويفدي دينه بأولاده ونسائه صعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا شوف مش غير أنفسنا وأنفسنا أبناءنا ونساءنا هنا صعب الأمر فقال أحدهما للآخر قال هذا شرح به قال والله إن كان نبيا لا تصيبننا لعنة وتصل إلى عقبنا يعني توصل حتى أولادنا فبعد ذلك قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم ثم أمره الله عز وجل أن يسبع بهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله وتعالى الله عن الولد وعن الصاحب وعن غير ذلك مما يشرك به شيئا فقال قل تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء قلنا معناها وسط وكلمة حق وعدل سواء إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا هذا توكيد له لأن الحصر لا نعبد إلا الله هذا ينفي عبادة معانه فأتبعوا بقوله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا وقلنا اتخاذ الوهبان والأحبار هذا عندهم والعلماء في شرعنا اتخاذ أربابا له عدة صور منها طاعتهم المطلقة أي دون قيد بعض التعصب لهم والأخذ بأقوالهم وضرب النصوص الشرعية بأقوال العلماء فهذا كذلك يعد من اتخاذهم أربابا من دون الله كذلك السجود لهم كذلك هذه التحية مثلا هذه لأن بعض الناس ربما تجده يأتي فيقبل يد العالم والشيخ فيلحني إلى درجة الحناء ينزل على يدي فيلحني هذا مذموم كذلك ولو اتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلمون في الآن يأتي النقاش ويواصل القرآن الكريم في نقاش أهل الكتاب وجاءت مناقشة أهل الكتاب وجاء تفسير سورة آل عمران مناسبا لهذه الأيام أيام احتفال النصارى بعيدهم يعني عندهم عيد المسيح يعني يوم يحتفلون زورا وبهتانا فالإنسان يعني كان بده يعني لو ماشي يصاب التفسير القرآن الكريم لو يأتي ويعطي نبذة على نشأة عقيدة النصارى هذه وبيان الزيتون لكن المقام أولا يعني هذا الكلام لابد أن يكون في مقام مناسب يعني في مكان مناسب يعني ينتشر فيه تنتشر فيه الدعوة إلى التنصير وغير ذلك هذا يكون المقام مناسب جيد جدا أما هنا كما هو مثلت فقط بإشارات إشارات أشار إلى القرآن الكريم يقول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون يقول المصنف رحمه الله تعالى ادعى كل من اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام أي كان على اليهودية أو على النصرانية فرد الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم فقال فأبان بأن الملة اليهودية والملة النصرانية إنما كانتا من بعده أي من بعد إبراهيم ونحن نعلم أن بين إبراهيم وموسى كم سنة؟ ألف سنة يعني 10 قرون بين إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام ومثلها وأكثر بعضهم يقول 1000 سنة أو 1250 سنة بين موسى وعيسى إذن شوف هذا الزمن الطويل بين إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وهم يدعون انه نصران. وهذه الدعوة جاءت في سورة البقرة صح؟ اول دعوة دعاها النصارى واليهود ما دخلوا، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، معناه قالت النصارى كونوا نصارى وقالت اليهود كونوا يهود. الله عز وجل جاءهم بسبيل المنع والمعارضة، بل اي كلا، هذا الكلام مرفوع، بل ملة ابراهيم حنيفا، اذا هذا اسمه سبيل المنع والمعارضة، بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لاحظ هذه الدعوة الاولى، فربما يعني شوف الان شوف دعوة القرآن الكريم في سورة البقرة، قلنا احنا في مقدمة التفسير قلنا ان سورة البقرة جاءت بالاصول العامة وآل عمران ترد الشبهات التي ترد على سورة البقرة. هذه الدعوة الاولى، كونوا هودا او نصارى تهتدوا. قال ان الله يقول لهم بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سيأتون ويقولون سيأتون ويقولون احنا كذلك على ملة ابراهيم، سيقولون نحن كذلك على ملة ابراهيم كما قال الله تعالى في سورة البقرة، ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى. تقولون هذا الامر، جاءت سورة آل عمران لترد هذا، يا اهل الكتاب لم تحاجون فيما ليس لكم به، ها انتم حاجزتم فيما لكم به، وانتم تحاجون فيما ليس لكم به، والله يعلم وانتم لا تعلمون، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا. اذا جاءت سورة آل عمران للجواب عما اورده النصارى واليهود في سورة البقرة. يقول انما كانت بعده، وهذا دليل يعني عقلي بين كيف الانسان يدعي شيئا، هو جاء ينسب شيئا لشخص، هذا الشخص جاء قبل نشوء الفكرة بكثير، تبهنا. وهذا يحسن بالانسان ان يقف عنده مثلا عندما تجد في العقائد المختلفة لدى الفرق، مثلا في العقائد المختلفة لدى الفرق تجد في بلدنا هذا، في بلدنا هذا انتشرت في العقائد، انتشرت العقيدة الأشعرية، طبعا هو الذي أدخلها محمد بن ثومر الذي دعا المهدي، دعا أنه المهدي أدخل العقيدة الأشعرية هنا وأجبر الناس عليها، نشرها بالسيف ليس بقوة القناعة. ما فيش مذهب عقدي انتشر بالقناعة، ما فيش مذهب عقدي انتشر بالقناعة، الأشاعرة والماتريدية، إنما انتشرت الأشعرية والماتريدية لاعتناق الحكام في ذلك الزمان لها. مثلا الفقه الحنفي لماذا انتشر أكثر من غيره في المشرق؟ لماذا؟ لأن الحكام دولة العباسية كانوا يعتنقون المذهب الحنفي، وهكذا كل ما يأتي واحد يعتنق فكرة ينشرها، فبهنا إلا مذهب الحق فتجده ينتشر بقوة القناعة، بقوة العلم، بالدعوة إلى الحق. لاحظ مثلا في هذا البلد ليس يعني العقيدة السلفية ليس هي المتبنات من طرف الحكم، وإنما المتبنى من طرف الحكم هو العقيدة الأشعرية، تعرفوا أنه العقيدة الأشعرية المتبنات، ومع ذلك تجد العقيدة السلفية تنتشر يوما بعد يوم، تنتشر أحياء في مثلا لو تتصور أنت في جامعة اسمها الإليزي بعد عجيب هو اللي خرج معنى ولا داعية سلفي، ما الذي أخرج السلفية هناك؟ أن الله عز وجل يغرس، تنتشر بقوة القناعة، بقوة العلم والفهم. فتسأل الآن الحقيبة أشعر وفق مالك سبحانه، ما هو التفريق؟ لماذا لا تقول الحقيبة مالكية والفق مالكي؟ فهذا كأن الإمام مالك ما كان مالك عقيدة، الإمام مالك رحمه الله عاش سنوات بلا عقيدة، كانش عنده عقيدة، أو تقول أنه لم يكن على الأشعرية، ومستحيل تقول كان أشعري، لأن الأشعري جاء بعد الإمام مالك. هذا الدليل، هذا الدليل الذي هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا الدليل من جاب ابن تيمية؟ جاب من هذه الآية، قالت حاله لأنه تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73، لابد أن يقلدوهم في كل شيء حتى في استدلالاتهم، حتى في استدلالاتهم، يعني ينسبون الإمام مالك إلى العقيدة الأشعرية والأشعري جاء بعده، بعد جاء بعد الإمام مالك، يعني كأننا نقول كما يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لما تحاجون، يقولون يا أهل الأشاعرة لما تحاجون في الإمام مالك وما جاءت الأشعرية إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ هكذا دائما الإنسان يقف أمام الأدلة القرآنية، الأدلة القرآنية المهمة، الإنسان يعرف يعني كان كتب سموها جدل القرآن، سموها جدل القرآن، كيف القرآن يجادل، كيف يقيم الحجة؟ بنبدأ واضح، مثلا اليهودية ادعوا أنهم على لما تقول إبراهيم كان يهوديا وكان نصرانيا، جاء ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ يعني كأن هذا الكلام يخرج من ناس هم أشبه بالأنعام من الأناسي. لذلك قال والنصرانية، قال فإن اليهودية بعد موسى وكتابه التوراة، والنصرانية بعد عيسى وكتابه الإنجيل، وإبراهيم كان قبل ذلك بدهر طويل، فكيف يكون يهوديا أو نصرانيا؟ فهذا من الثناء الجميل ولسان الصدق. تعرف أن إبراهيم عليه السلام ماذا دعا الله؟ وهذا يجعلني لسان صدق لا في الآخرين، لسان صدق في الآخرين أي في آخر في الناس الذين من بعد، اجعلني لسان صدق. الإنسان بطبيعة الحال هو لا يطلب الثناء، الإنسان المسلم لا يطلب ثناء الناس عليه لأجل الثناء لأجل حظه الشخصي، لا، إنما يطلب الثناء لماذا؟ لأجل قبول دعوته، لأن الإنسان إذا كانت سمعته طيبة تقبل دعوته. تعرفوا أن هذا إذا إبراهيم عليه السلام لما طلب لسان صدق في الآخرين لا لأجل نفسه وإنما لتقبل دعوته. شوف هل أجاب الله دعوته؟ لما قال جعل لسان صدق في الآخرين هل استجاب الله دعاءه؟ هو الدليل ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. رب سبحانه يخبرنا انه جعل لابراهيم عليه السلام ولاسماعيل ولذريته جعل لهم لسان صدق عليا. يقول الامام احمد كما في بدائع الفوائد ابن القيم رحمه الله، يقول الامام احمد ما من امه الا وهي تثني على ابراهيم، وري لي امه تسب نبي الله ابراهيم، وتشبهنا امه تسب ابراهيم عليه السلام، كل امه تنتسب اليه، كل امه تقول نحن اتباع ابراهيم، نحن اتباع ابراهيم. هذا لسان الصدق الذي جعله الله عز وجل لنبي ابراهيم، يعني هذا منه انهم ينتسبون الى ابراهيم. لكن الله عز وجل يقول ما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده، يقول يا اهل الكتاب لم تحاجون، لاحظ لم، وهذه طبعا نحن فائده في الاملاء، هي هذه الماء هذه ماء استفهاميه، في المد كنت تحب تستفهم عن حاجه ايش تقول؟ ما اسمك؟ لا قل ما اسمك وما هذا؟ ما هذا الذي تقوله وما اسمك؟ قال العلماء ما الاستفهاميه هذه؟ اذا دخل عليها حرف جر وجب حذفها الفها، فانت تكتب ما تكتبها باب الالف. قال عندما يدخل حرف الجر، حرف الجر اي حرف جر تدخل على ما الاستفهاميه هذه تحذف الفها، فتقول مثلا اللام تدخل على ما اذكر لما، راح تروح الالف عن ما خطا، ايش لازم تقول؟ عما وفيما، هذه الالف هذه تروح. لماذا؟ لماذا تذهب الالف؟ قالوا للتفريق بين ما الاستفهاميه وما الموصوليه. مثلا قلنا لك انا لقد خط فيما خط فيه، هل هذه ما استفهاميه ولا موصوليه؟ لقد خط فيما خط فيه، هذا موصولي اي الذي، عوضها بالذي تعرف انها موصولي، لقد خط في الذي خط فيه. لا هنا الان لكل استباش ما اقصد الالف ما الاستفهاميه ما تفرق، تصير ما تفرقش بين ما الاستفهاميه وما الموصوليه، فقال لك لابد من حذف الالف والتفريق. لا لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون؟ ثم يقول الله تعالى ها انتم هؤلاء حاجبكم فيما لكم به علم كلمة حاجون فيما ليس لكم به. الآن الأولى الثانية، الآن ها أنتم هؤلاء حاجبكم فيما لكم به علم. قبل شروع في بيان أقوال العلماء في تفسير هذه الآية، هل هم حاجوا فيما لهم به علم؟ هل لهم علم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهم علم يعني يعرفون به، صح، حاجوا فيما لهم به علم كلمة حاجون فيما ليس لكم به علم. سأتي بيان هل النصارى حاجوا في النبي صلى الله عليه وسلم بعلم او بغير علم؟ اول شيء نرجع في الآية قوله تعالى ها انتم هؤلاء، كان هناك ها انت، ها انتم هؤلاء، تقرأ كتب التفسير تجدهم كل تقريبا او تجد اكثرهم يقولون ان هاء الاولى ها انتم هؤلاء يقولون هذه همزه اسمها همزه، تقدير الكلام أأنتم هؤلاء، لكن هذا القول ضعيف. ها أنتم هؤلاء، الهاء الأولى ليس أصلها همزة أبدا، إنما هي هاء التنبيه، ها التنبيه. لاحظوا إذا كنتم تذكرون معنا كنا قد ذكرنا لكم أن تاريخ المغرب العربي دخلت هنا قبيلة من قبائل العرب اسمها بنو سليم. دخلوا بنو سليم دخلت المغرب العربي لذلك انتشرت بعض ألفاظهم كنا ذكرناه في تفسير قوله سبحانه وتعالى عند الكلام على جبريل بهذه الألفاظ جبريل ميكائيل إسرافيل هذا الألفاظ هذه لغة العرب جبريل الأب إسماعيل ما حدنا. لكن بني سليم يبدلون اللام نون احنا نقوله قول إسماعيل قول إسماعيل جبريل يا جبريل لحظ خموس جبريل يقول لك اسمه هذا خموس جبريل يقول بالنون هذه تبطل لحن طبعا يقولش لحن لكن هي لغة بعض العرب فصحاء العرب يقولون بني سليم اسمهم بني سليم. مثال كلمة أخرى قال مش ما تكلمت قال أي تكلم لكن بني سليم يتكلمون بكلمة قال ومعناها اعتقد وظن. يقول لك مثلا أتقول محمدا صادقا شماذا أتظن محمدا صادقا احنا نهضرها ولا لا وش تقول محمد بني صادق يعني وش تظن وش تظن بني سليم. كذلك بني سليم جزائريون بني سليم احنا ندخل بصفها التنبيه. ولاحظ اكثر العلماء اللي قالوا هذا الهاء ها انتم قالوا ليست للتنبيه ربما تجد ليس جزائريين لو كانوا جزائريين كان يعطوا هاء التنبيه. يقول ابن هشام رحمه الله هذه هاء التنبيه وظن العلماء اكثر العلماء يقول وظن اكثر العلماء ان هاء التنبيه لا تدخل الا على اسم الاشارة اسم الاشارة ذا اولئك دخل عليها هاء التنبيه قل هذا هؤلاء ذيه ايش قل دخل هاء التنبيه قل هذه. قال ظن اكثرهم ان هاء التنبيه لا تدخل الا على اسماء الاشارة طبعا القريبة. قال والصحيح انها تدخل على ثلاث اشياء هذا كان تجدونه في مغني اللبيب في مغني اللبيب لابن هشام يقول تدخل هاء التنبيه على اشياء منها اسماء الاشارة للقريب هذا وهذه وهؤلاء السلام. وتدخل كذلك على الضمائر ها انا قد جئت نظرة ولا لا ها انا قد جئت ها انتم اولئي او ها انتم هؤلاء تدخل على الضمائر ضمائر رفع. ثالثا قالت تدخل بعد اي في النداء مثلا تكيس حتى تبادي راضي يقول يا اي ها يا ايها الرجل تنبه يا ايها الرجل. اذا شوف هاء التنبيه على من تدخل تدخل على ثلاث اشياء تدخل على اسم الاشارة تدخل على الضمائر الرفع تدخل على او تدخل بعد ايها في لغتنا الان الدارجة التي درج الناس عليها بخير من بخلاشنا سيب وش قلت او جاء لحظ. اما الغرب الجزائري فيدخلها بالزام يعني ما من جملة يبدأ بها الا يبدأ بها ها قلت لك لا ها رحمة ها هذه الها وش ما هذه ها التنبيه هذه ها ينبهك ها هو جاء انا قلت الها ما قاكم تنبهوا بدك تسمعوا الكلام تعيش او جاء جاء لاحظنا. اذا ها انتم بعد هذا الكلام بعد ابن هشام رحمه الله في مغنى اللبن تدرك يقينا ان ها انتم وش ما هذه الها ها التنبيه ها انتم هؤلاء هذه الها وش ما هاء التنبيه دخلت علينا على الضمير وعلى اسم الإشارة. وعندنا تنبيهان لماذا يقول البيضاوي رحمه الله في تفسيره إنما أدخل الله عز وجل هاء التنبيه مرتين في هذا الكلام لبيان قبح كلامهم وفظاعة اعتقادهم الإنسان يشن عليهم ينكر عليهم هذا القول الرهيب أن لله عز وجل ولدا وأنه اتخذ صاحبة وعقائدهم التي كنا قد بيناها في مجلس العشاء الرباني والتكليف وغير ذلك. هذا ها أنتم هؤلاء الإنسان في قراءة الآية هذه لماذا أدخل الله عز وجل مرتين ها التنبيه تقول لبيان قبح كلامهم وقبح اعتقادهم ها أنتم هؤلاء حاجبتم فيما لكم به علم. يقول ابن الجزء رحمه الله تعالى يعني من الجوز يجمع الأقوال، يعني لو حد يجمع الأقوال المفسرين من جوز عدس، لأنه شرط في كتابه أن يذكر الأقوال إن شاء الله تكون باطلة موضوعة يذكر. وفي الآية قيل فيها سبعة أقوال فيها كذا، بخلاف بعض الكتب أحيانا تذكر الأقوال أحيانا لا تذكر. فمثلا في هذه الآية يذكر ابن جوز رحمه الله قولين اثنين. القول الأول حاجزتم فيما لكم به علم، يقول ذكر قول قتادة رحمه الله تعالى، هذا القول الأول، الشيء الذي لهم به علم ويحاجون فيه هو الذي عاينوه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يحاجون في محمد صلى الله عليه وسلم، عاينوه ورأوه. الإنسان عندما يتكلم في شيء رآه عاينه لمسه، وإن كان مخطئ لكن تجد له عذرا صح لنا، أي يتكلم في شيء وإن كان مخطئ لكن له وجه، يعني يسمع لك. المصيبة أن الإنسان يتكلم في شيء لا يعلمه، هاي المصيبة. إذا قال أنتم الآن تحاجون في شيء لكم به علم، اللي هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، عاينتموه ورأيتموه وعايشتموه. تتكلم هذا قول شكون؟ قتادة رحمه الله تعالى، هذا قول سلف. ولم يذكر القرطبي إلا هذا القول، القرطبي رحمه الله مباشرة هذا القول لم يذكر غيره. فمثلا تجد في الإنجيل يجادلون في أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمون أنهم حرفوا كثير من الأشياء، محوها يعني طمسوها، وبعض الأشياء التي بقيت تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم شو يعملون فيها؟ يحرفونها يؤولونها. كان بشارة طب المؤمنين تزيد الإيمان وهما تزيدهم ندما وخسرانا. فمثلا في الإنجيل حتى الآن مازال ثابتة، سيبعث الله عز وجل هكذا، سيبعث الله رسولا هو خاتم الرسل أشبه الناس بموسى، أشبه الأنبياء بموسى عليه السلام، يشبه موسى. اليوم النصارى وش يقول؟ شكون هذا؟ شكون هذا النبي اللي يشبه موسى؟ شكون؟ يقول شكون؟ يقول عيسى. صح، هل صح عيسى يشبه موسى؟ ونشوف شكون يشبه موسى؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم محمد وكلهم على راسنا عندنا، لكن احنا نمثل قوله حتى محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام ومحمد. من الذي يشبهه في موسى؟ هذا مرة أولى نشوفه. موسى عليه السلام ولد من أب وأم، من الذي ولد من أب وأم؟ محمد ولا عيسى؟ محمد صلى الله عليه وسلم ولد من أب وأم، أما عيسى من ولد من أب وأم؟ من ولد من أم فقط. إذن الشبه الأول ما كانش. شبه ثاني، موسى تزوج لا تزوج، نبينا صلى الله عليه وسلم تزوج، وعيسى عليه السلام ما تزوج. فدائما تروح تقول عند عيسى عليه السلام ما تزوج، لا. إذا من الذي يشبه موسى عليه السلام في هذا النقطة؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام دعا قومه تبعوه لما تبعوه تبعوه صاحب يعني يقول لك بني إسرائيل يجن معهم العاق أقضبوه وما في مع ذلك تبعوه سهل لا وتبعوه يعني جن غفير من بني إسرائيل. كيف يكون يتبع من النبيين؟ من الذي اتبعوه؟ إلى عنده طائفة اتبعته ونصرته وأقامت معه الصلح، محمد صلى الله عليه وسلم ولا عيسى؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أما عيسى بمجرد ما دعا قومه طاربوه بقرعة 12 من الحواريين تركهم ورفع الله إليه، هذه دعوة عيسى جهر بدعوته بين الحق طاردوه. عيسى عليه السلام طوال حياته ومطارد من اليهود، طوال حياته مطارد من اليهود، مما أوشكوا أن يقبضوا عليه كان مع الحواريين. طبعا نحن أنصار الله، نحن قريبون من عاد، نحن عاد بدعوتك، وهؤلاء تلاميذ دعوة هذه الحواريين هم الذين نشروا دعوته من بعده. المهم ما كون قوما ينسبون إليه وشوكة، يعني ما أقام دولة مثل ما فعلها موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. من الذي أقام دولة؟ ومحمد وموسى. إذا من أشبه الناس بموسى عليه السلام؟ عيسى أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم بلا شك. فهمنا عدة أشياء، يعني الإنسان لما يبحث الآن يعني حاضرات اليوم وكان كتب ألفت في روض عن النصارى من قديم الزمان، من أقدمهم وإن كان معتزلي وعبد الجبار وقاضي عبد الجبار عنده كتاب رد على نصارى، كان كذلك من أعظم الكتب كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح، الجواب الصحيح كان من هداية الحيارة اليهود النصارى كابن القيم الجوزية، وكان كتاب معاصر يعني في معاصر يعني عنده قريبا قرن شوية من الميلاد رحمة الله الهندي، كتاب رحمة الله الهندي معروف إظهار الحق أربع مجلدات، كتاب يعني بين فيه 125 نص محرف، 125 نص محرف وأكثر من 150 خطأ، خطأ يعني في الإنجيل خطأ يعني مش معنى خطأ يعني يقول لك مثلا التاريخ يشهد أنه خطأ، مثلا الشيء حدث في هذه البلاد يبين لك رحمة الله الهندي أن هذا الشيء حدث في هذه البلاد بإجماع المؤرخين، وفي الإنجيل يقول حدث في بلاد أخرى، يعني 150 خطأ يعني مش سهلة، يعني كتب كثيرة تبين هذه الأمور، هذه أن النصوص في الإنجيل تنصر عقيدة المسلمين وتبطل ديانة النصارى، ولا يزال إلى أيامنا هذه كبار قساوسة يرجعون، يرجعون مثلا تولستوي معروف ألف كتاب يبطل فيه كاشا يقول قال درس الإنجيل مرارا سنوات ولكنني الآن أوقنت أن كل من فيه هو محض الباطل ومحض الكذب، وأن الله واحد لا شريك له لا ولد له ولا صاحب، هذا تولستوي، لكن هذا رفض الكنيسة حكمت عليه بالشك يعني نحوه من قائمة الأحبار أو الرهبان تحت. هذا من الأمور التي يجادلون يجادل فيها أهل الكتاب، يجادلون فيما عرفوه، يجادلون في محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم عرفوه، أنتم الآن تجادلون فيما لكم به علم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكم نصوص تحرفونها وجدتم مثلا قال الله تعالى وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، مش يقولون مثلا إن الله يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسألنا، فهذا دليل على أننا على حق، بعض يجادلون عندهم ناس يجادلون به فيما لا هم بيعلم، لكن إبراهيم لا أيشتموه ولا أينتموه ولا هو مما تعرفونه، فلما تحاجونه فيما ليس لكم بعلم، إذن هذا القول الأول، القول الأول هو قول قتادة ها أنتم حاجزتم فيما لكم بعلم هو محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قول الصدي رحمه الله من أئمة السلف، هذا قلنا لم يذكر الشيطان غيره، الشيطان صاحب تفسيرنا هذا لم يذكر غيره، قال ها أنتم جادلتم فيما لكم به علم، أي هو الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي التشريع ده عقد يعني تشتعرف على النصارى يجب عليهم الوضوء في الصلاة، يجب عليهم الوضوء في الصلاة بإجماع العلماء، بإجماع ديانة الوضوء شرط من شروط الصلاة، ما فيش دين لا يشترط الوضوء في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من قبل، يزيد حديث جريج العابد عندما كسروا له صومعته ودعا بوضوء فتوضأ، فهذا لا، إذا الوضوء كائن فمن عهد إبراهيم عليه السلام الوضوء كائن، إذا الديانة كلها تجنى على أن الصلاة لابد لها من طهارة، كل ديانة، هل تعلمون اليوم النصراني أن يصلي بوضوء؟ أبدا، يحرفون، يحرفون هذه الأشياء، مثلا أكل لحم الخنزير أنه محرم في ديانتهم لكنهم حرفوا، حرفوا يعني، وقلنا من المجددين في كنائسهم في القرن الوسطى مارتا لترفين، ايش هذا المارتا لترفين الاخير هذا الاسود اللي كان قائم ينادي بالتحرير العادي، لا الوتر مارتا لوتر لوتر بالعربية لوتر هو لوتر مارتا لترفين، هذا مقابل هذا الراهب الاخير هذا اللي توفي الخمسينات، هذا تسمى دين، تسمى دين تسمى روح البيت كما نقول احنا زعما ان شاء الله زمان بخير ولد عبد الله يبارك، وسمى الالباني كم حالك على اثنين ولا جابوني كما تحمل براد، المهم هذا لا مارتن هذا صبح يعني اقام كتبا ومحاضرات وكذا يبين فيه تحريف النصارى لعباداتهم، اذا فهم يجادلون فيما لهم به علم، لكن المشكله انهم الان في اياتنا هذه صاروا يجادلون فيما ليس لهم به، يجادلون في ابراهيم عليه السلام ينسبونه اليهم، فهذا من اعظم الباطل، من اعظم الباطل، يقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، الانسان اذا تكلم لا بد من شيئين اثنين، ما هما الإنسان إذا تكلم لابد من شيئين اثنين، ما هما؟ لابد العلم والعدل، العلم والعدل، والأول ما الأول سبب الثاني، العلم والعدل. ما يكونش علم مستحيل يكون عدل. والله عز وجل ذم الإنسان فقال: وكان الإنسان ظلوما جهولا. ظلوم عنديش عدل، جهول عنديش علم. بذات الإنسان يتكلم في علم فهم هذا كيف أشياء أيها النصراني تتكلم في شيء دون سنة بيعين شير بالله النصير بتاع القرآن نصير الله عز وجل عليهم كلمة حاجونا فيما ليس لكم بيعين. أي شيء ليس لك في علم لمن تنسبوه؟ لمن تتركوه؟ اتركه لعالم غيب والشهادة، اتركه لعالم غيب والشهادة. قال الله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن فإنسان إذا تكلم يتكلم بعلم وعدل ويكل ما لا يعلمه إلى علام الغيوب وهو الله عز وجل. قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول: ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم بعلم، والمراد بما لهم بعلم هو ما كان في التوراة من الحلال والحرام وأنواع العباد. اختاروا القول الثاني: وإن خالف المختارات وجادلوا فيه بالباطل، والذي لا علم لهم به هو زعمهم أن إبراهيم كان على دينهم. هذا هو معنى الآيتين باختصار شديد، يعني صح باختصار. ثم يأتي الحكم الفصل، يأتي الحكم الفصل عندما زعم أن إبراهيم يهودي أو نصراني، ومع العلم أن كلمة اليهودية، شبه كلمة اليهودية وكلمة النصرانية لا تجدونها لا في التوراة ولا في الإنجيل أبدا، لا تجدون كلمة اليهودية ولا النصرانية في الإنجيل ولا في التوراة كاش، ولا في أي كتاب سماوي. ماذا تجدون؟ الإسلام. تجدون الإسلام عبارات معناها الإسلام، الانقياد، الخضوع، فسر المحدث كتاب قرآن العبرية ولا اللاتينية، تجد كتبه مشهور الإسلام. إذا إبراهيم كان حنيفا مسلما، كان حنيفا مسلما. يقول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا، ولكن كان حنيفا. طبعا كلمة ما كان إبراهيم يهوديا ما معنى اليهود؟ أشبهنا جيد. فاليهود أكثر المفسرين عيسى بن يونس، لأن أكثر المفسرين يذكرون قولا مرجوحا، أكثر المفسرين يذكرون تسمية اليهود منسوبة إلى قول مرجوح، يقول أن اليهود مأخوذة من هذا يهود هودا، كما تكاد يتوب توبة، مثل قول موسى سورة الأعراف: إن هي إلا فتنتك فضل بها من تشاء وتهدي من تشاء إنا هدنا إليك. قالت: من هنا أخذت تسمية اليهود. أجبت هذا القول، أجبته مع الأولي أجب، قالت: لا، هذا القول الأول، إنا هدنا إليك أي تبنا إليك فسموا يهود. هذا قلنا مرجوح. الصحيح هو أن اليهود أو كلمة يهودي منسوب إلى يهوذا الابن الأكبر ليعقوب عليه السلام، تنسب إليه بني إسرائيل، نسبوا أنفسهم إليه. فحينا يهوذا، والعرب إذا عربت كلمة أعجمية فيها ذال تبدلها دالة يقول يهود. فهذا الذي صححه صديق حسن خان في كتابه لقطة العجلان صفحة 108، هذا عنده كتاب لقطة العجلان. شوف لقطة العجلان يعني يحدث قبل أن يثقف نفسه، يثبت هذا الكتاب، يقرأ يستفيد أشياء، يجزم بهذا، يقول هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. إذا كلمة اليهود، اليهود هم أمة من بني إسرائيل ينسبون إلى يهوذا الأكبر، الابن الأكبر يعقوب عليه السلام. أما النصارى هما البحث بتاعنا في هذه الآيات، فالنصارى بعدما ولدت مريم عليه السلام ولدت عيسى، وين ولدت؟ بيت له، بيت له، صح؟ اللي هي اليوم راهي فلسطين، ولدته في بيت له، ثم سارت إلى مصر وظلت بمصر 12 سنة. مريم عليه السلام ظلت بمصر 12 سنة، ثم عادت إلى الشام، يعني عادت إلى فلسطين ببلدة اسمها الناصرة، اسمها الناصرة. بعد ذلك بعث عيسى عليه السلام في قومه وجهر بدعوته، فسموا الذين يتبعونه نصارى نسبة إلى المكان اللي هو الناصرة، إذا النصارى أشي لنسودين لأنهم أنصار؟ لاحظنا أشي لنسودين مثل نحن أنصار الله؟ لا، الأنصار الذين ينصرون أي إنسان يسمون أنصار، أما هم نصارى فننسبون إلى الناصرة. ومن الخطأ بما كان أن الإنسان يسميهم مسيحيين، هذا خطأ. كل هو المسيح؟ عيسى. فلما تنسب الناس هذا ما إليه تنسب من عيسى، مع أن عيسى بريء منهم، عيسى بريء من هؤلاء النصارى الذين بدلوا وحرفوا، لا تنسب إليه. كل هم المسيحيون في حقيقة أهل الحق، مسيحيون وموسويون وإبراهيميون وإيش لعب، ينسبون إلى كل نبي. أن هؤلاء فليسوا مسيحيين، لماذا كثير من الناس يقولوا المسيحيون المسيح؟ لا، هذا ما نصارى سميهم كما سماهم الله عز وجل في القرآن من أوله إلى آخره، لا تجد كلمة مسيحيون. ما قالش يا أيها المسيحيون أبدا، لا، وقالت يهود والنصارى، إذا سموهم نصارى. إذا قالت ما كان ابن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مسلما. إذا عرفنا شو معنى كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا. ما معنى حنيف؟ قلنا مائلا. هما قولان، الحنيف القول الأول الميل، الميل معنا يعني مائل، شو اسمه؟ حنيف. ومنه الأحنف، الأحنف الذي معوة الرجلين، معوة الرجلين يسموه الأحنف. هذا القول الأول. القول الثاني قال في الحنيف هو المستقيم، أحد هو المستقيم غاية ما في الأمر، لأن الحنف والتعبد الاستقامة. الحنيف صح، لماذا يسمى الأحنف أحنف فيها؟ أحد واحد من عوز رجلين هل اسمه أحنف؟ ما دام الحنف والاستقامة قال سماه تفاؤلا بالشفاء، كما سمى النذير الذي تلده عقرب، ما يسمى في اللغة العربية سليم. هل هو سليم ولا نذير؟ ونذير. لماذا سميتموه سليم؟ قال لك تفاؤلا بالشفاء. فسمه الإنسان الأعوج رجلين سماه أحنف تفاؤلا بالشفاء له. هذا الذي ينصره ابن القيم رحمه الله، الحنيف هو المستقيم. إذا كان ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فيه تعريض للنصارى أنهم كانوا مشركين. تعرف التعريض؟ يعني تمأمن، تعريض يعني تستعمل كلام تقصد به شيء. مثلا أقول لك ولا ماشي أنت من عندش أي كلام عندنا في العرب ونجيب آية أنت في كلامك تتكل بالزبط لشوية. مثلا واحد يجي يقول لك مش عم تتكل بالزبط، إيش تقول له؟ على كل حال أنا مانيش أصبع، إيش يفهم هذا؟ لك معنى ليه صح لا؟ هذا التعريض. كذا شو هنا؟ ما كان إبراهيم وهودين ولا نصران، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إيش معنى؟ أنت ما كان مشركون، مثل قوله سبحانه وتعالى إنما يتذكر أولي الألباب. إيش معنى؟ أنت لما يفهم شهري ليس من أولي الألباب، أفهم يلتان نعم؟ إيه هو التعريض طبعا. تتعرض تعرض بالشيء، مثلا قصة تعرض أحمد شاكر ماذا؟ ماذا؟ تعرفها؟ ماذا؟ 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 جيد يعني الشيخ كبير شاكر هو عالم أبي أحمد شاكر، كان في مسجد الجمعة سنة الجمعة، وذلك الوقت يعني رئيس فاروق ملك فاروق تعرفه ملك فاروق ملك فاروق يخلع شرح كنت تتنى ملك فاروق مالك فاروق هذا يستقبل طاحسون اجماع عطمو طاحسون، ومن اكبر الدعاة الى زعمه الى تحرير المرأة في ذلك الزمان، يعني هو اللي اثر على مالك فاروق وغيرهم باش يتبرج النساء في مصر. المهم فاستقبل طاحسون وكذا، فهذا في قطبة الجماعة قال لهم والله ما عبس ولا تولى ان جاءه الاعمى، يعني ما عبس ولا تولى ان جاءه الاعمى، يعني الملك فاروق ما عبس ما تقولناش لما جاءه الاعمى ولوضع احسن. ثم الخطبه جاءه لما سلموا بعد الشيخ شاكر قال لهم يا ايها الناس اعيدوا صلاتكم فان الامام قد كفر، فان الامام قد كفر بس قد كفر فقد عرض لرسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخطا لما عبس ولا تولى، وبالملك فاروق خنه
النبي صلى الله عليه وسلم لما عبس تقول له لما تقول له وما يطارق ما عبس له صحيح إذا أنت أول خير منه قالت هذا كف وأود التأكيد اللي ما بوله في مد المشي هو البركة كلها خطين أحمد شوف يقول لا تعود إصلاحكم أعاد الصلاة وأقيمت لجنة حتى من المستشرقين من الكفار من أمر عباد الله كان مسلمون هذه اللجنة مستشرقون وحكموا على الإمام أن يصح أن السلام تصور مع الشيخ شافعي أنا عندي الحق وش قال لي هذا كف هذا السلام كنت شفت تعريض تعريض تلميذ اسمه مش حمدي من هذا تعريض وما كان من مشركين لكن هل النصارى مشركون؟ مشركون هذا يوم أن نشوف هل النصارى مشركون أم الكتاب والله يسلم الله عز وجل ولا تنتهي المشركات ولا أعلم شركا أكبر من أن ينسب لله الولد إذن هل النصارى يسمهم مشركين أو لا فهنا هذه المسألة نشوف الفرق بين النصارى والمشركين في الحقيقة في أمر أن كل كفر شرك وكل شرك كفر مثلا زمان هو عندما يأتيك النصوص الشرعية مثلا في الترهيب من الكفر أو ترهيب من الشرك أو أحكام كثيرة تتعلق بالشرك أو الكفر تنزلها عليه المسلم حتى يدري كل كفر شرك وكل شرك كفر فهو مترادفان ومتنازلان مترادفان ومتنازلان ما هي الأدلة على هذا؟ الدليل الأول آياتنا هذه وما كان من المشركين أي مثلكم النصارى والنصارى كانوا كفارا الكتاب ومع ذلك سماهم مشركين دليل آخر في سورة براء يقول الله عز وجل وقالت اليهود عزير من الله وقالت النصارى مسيح من الله قاتلهم الله إذا هنا قال الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكوا إيه بعدين يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وأمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو فيه سبحانه عما يشركون شوفوا شوف لما قالوا عيسى ابن الله سماه الله عز وجل شرك سبحانه عما يشركون إذن فهم مشركون لما قال الله أو النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا لا نستعين بمشرك هل يدخل في أهل الكتاب؟ في إجماع العلماء يدخل في أهل الكتاب لا نستعين بمشرك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء مما يقيم بين أظهر المشركين هل يدخل أهل الكتاب؟ كلكم قلناها إذا فأهل الكتاب مشركون يسمون مشركين هذا المقدمة الأولى المقدمة الثانية نجد الله عز وجل فرق بين الشرك وبين الكفر خاصة بين أهل الكتاب فرق في مواطن منها لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حدثهم وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية لم فرق من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وقال الله تعالى في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله من الله إن الله على كل شيء شهيد نعم إذا نجد أن الله يفرق هنا بين اليهود والنصارى والذين أشركوا لاحظ هنا في هذه المسائل ينبغي التفصيل قال العلماء كل شرك كفر وكل كفر شرك وأي حكم يعلق بالكفر فيعلق كذلك بالشرك وأي حكم يعلق بالشرك فكذلك يعلق بالكفر حتى يأتي الدليل الذي يخرج هذا من هذا وإنما فرق الله عز وجل في بعض المواطن بين الشرك وكفر أهل الكتاب لماذا؟ في صدد بيان الملل في صدد بيان الملل وأن يعني الكلام كان موجه لمن؟ الكلام كان موجه لمن؟ هذا القرآن كان موجه لمن بالزمن؟ لمشركي العرب مشركي العرب كيف كانت نظرتهم إلى النصارى؟ كيف كانت نظرتهم إلى النصارى؟ كانوا يحتقرونهم يعظمونهم ايش قالوا لو انزل الكتاب على طائفة لو انزل علينا الكتاب لكنا سورة الانعام ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهو رحمة لقوم يؤمنون ثم قال كتاب وهذا كتاب انزلناه مبارك اتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. نحن كنا غافلين عن دراستهم عن دينهم، يعني كانوا يعظمونهم. كانت هذه الآيات مثل آية الحج، آية سورة البينة، كانت تأتي لتحكم على أن هؤلاء أهل الكتاب كفار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصليين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. ما فرق الله عز وجل بين اليهود وبين النصارى أو بين أهل الكتاب والمشركين إلا لأجل بيان أنهما سواء في الآخر. ما فرق الله عز وجل بين اليهود بين أهل الكتاب والمشركين إلا ليبين للكفار مشركي العرب أنهم هم وإياهم سواء، أنهم هم وإياهم سواء في العقاب. كلهم لا يغنيهم انتسابه لأن تمشي لما تسمع. شوف لو نزلت الآية إن الذين كفروا في نار جهنم، أو قال إن الذين أشركوا في نار جهنم، وش يفهم العربي هذا؟ وش يفهم؟ يفهم أن أهل الكتاب نجوا في النجاة، لكن لما يطلع إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين يلا معكم لاحظنا، يعني لكم حكمهم أنتم وإياهم سواء. وهذا هو يعني القول الذي يزيد كثير من اللبس. كل حكم يعلق بالكفر فهو يعلق بالشرك، وكل حكم يعلق بالشرك يعلق بالكفر. كذلك يستويان في الأحكام، الثواب والعقاب، في الوعد والوعيد، حتى يأتي الدليل. ما هو الفرق بين أهل الكتاب وشو اسمه المشركين؟ شو الفرق؟ جاءت أدلة تفرق في أشياء. ما هي؟ شيئان متفق عليهما والثالث مختلفة في بعض نواحي. إذن ثلاث أشياء. إذن الفرق بين المشركين وأهل الكتاب نتكلم عليها في ثلاث نقاط. النقطة الأولى شو هي؟ نكاح نساء. نكاح نساء هذا كنا قد فصلناه في سورة البقرة. لعلنا كنا قد فصلنا هذا القول في سورة البقرة. ما هو الدليل على هذا؟ سورة المائدة. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم وطعامهم أهل الله هم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم محصنات إلى آخر الآيات. المهم أن مرافحة نسائهم جائز. هذا الفرق بين المشركات وبين الكتابيات. فرق الله عز وجل فرق. الفرق الثاني أكل ذبائحهم، وهذا مهم الإنسان يعرف من خلال أحداث أيامنا هذه، خاصة أيامنا هذه يعني تقرب من الأسئلة. ناس تقول يعني وإن كانوا يعيشون ويقيمون في أوروبا وغيرهم بلدان كافرة فيعرضون مثل المسائل. طبعا كثير الناس يعزموا مثلا أحد الكفار طبعا الكافر فلا تروحلوش إلا بنية دعوته، فيضع لك لحما خروفا ولا جنينة جنينة بيتمنيها ما نتغرح. طبعا ربما الإنسان يسأل كثير ما يسألون هذا السؤال، هل نأكل هل نأكل؟ يظن بعضهم أن ذبائح أهل الكتاب لا تحل. ذبائحهم حلال، ذبائح حاجة يذبح أهل الكتاب حلال، لكن بشرط. أنا من استطاع إذا أردنا التفصيل بشرطين اثنين. الشرط الأول أن لا يهل على ذبيحته غير اسم الله. ما لازمش يذكر اسم غير على ذبيحته، ربما يذبح باسم عيسى، ربما يذبح. هذا حكم وحكم الميتة، حكم وحكم الميتة، وهذا متفق عليه. شيء يهل على الذبيحة غير اسم الله عز وجل فهو ميتة، حكم وحكم الميتة. الشرط الثاني وهو اللي مختلف فيه نعم عربك طبعا لهم بنجل هذا التقصير. طبعا هي إذا كان هنا ما فيش مشقة مش تقصير، كان مشقة قولوا كيف ذبحت نفس الاعتبار. نبيل بعدين كلام ابن القيم رحمه الله في احكام اهل الذمة طيب هم الانسان يمشي بضوابط علمية سهلة تحريك زف فوضى فوضى ران انت احفل هذا الشرط. عربك واحد يقال لك راني ذبحت وسميت عليه اسم غير الله، وش نقول له؟ قل له يا اخي، مش نقول يا اخي يا عدوي انا هنا والفنا يعني قلت لك يا اخي يا اخي بارك الله فيك كل وقت فائدة. نعم فائدة تسلو قلم حتم قلم اكتب فائدة علمية. قل له أرأيت إلى المسلم أخي المسلم في بلادي اسلم يسلم عن هذا بلوك تنير بحاجة ويهم عليها غير اسم الله وتعتبر أكله ميتة. فما بالكم يعني تشتر أي شيء يذبح ولا يذكر عليه غير اسم الله فهو ميتة، هذا بإجماع العلماء نسي تشتر شيء لا مختلف فيه. الشرط الثاني هو ذكر اسم الله، هل يجب تسمية الله على الذبيحة؟ هذا الشيء الذي اختلف فيه السلف ولا يزال خلاف إلى أيامنا هذا بين الشافعية والجمهور، يعني بعضهم يوجب ذكر اسم الله وإذا لم يذكر اسم الله عز وجل فهو ميتة، فهو ميتة إذا ما ذكر اسم الله. حتى المسلم لا بد أن يذكر اسم الله في جاهلية، هذا قول جمهور العلماء. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، كانوا قالوا لا ذكر اسم الله عز وجل ليس شرطا، ليس شرطا، فمن لم يشترطه في المسلم لم يشترطه في الكتاب. تمام. والصحيح هو اشتراط اسم الله، وان كان في مسألة فيها خلاف، لكن احنا دائما في المسائل الخلافية الكبيرة تجيب الأدلة تتعارض خلقه أحوط. وان كان ابن القيم رحمه الله يبين هذا الحكم من 17 وجها، يبين ان التسمية واجبة في الذبيحة سواء ذبح المسلم ولا ذبيحة غيره، تسمية الله واجبة. تمام. اذا يجوز ان تأكل ذبيحة الكتابي بشرطين، الشرط الاول أن لا يهل على اسم الله، ثاني أن يسمي الله، عن الأخرين عندهم شرط واحد وهو أن لا يذكر اسمه غير الله عز وجل. والله أعلم، سأنا أخذ بالأحرف مثل هذه المسائل، خاصة مسائل اللحوم هذه صعبة، مسائل اللحوم صعبة أسخر الناس صعبة لحوم لا الناس عادة لحوم حسية ولا معنوية كيف الآن يقول ابن القيم رحمه الله السؤال لطرح الاخ ان يحكي عربك عشان ايش بعد بيت افتهنا احيانا يجي لحم مستورد من الخارج يطلب المذبوح يكتبوه ذبيحة على الطريقة الاسلامية كما وضعوا على علب السردين ذبيحة على الطريقة الاسلامية عجيبة يعني بكل ما يسمى يحتاج العمل وكل لحم لابد ان بعد ما يجيب بابر هناك المصنع في الدولية ذبح على الطريقة الإسلامية يا أخوانا ما نذبحوش صحيح هنا يلا فمهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة عندما سيتكلموا عن كل بلحظه لأن المسائل تحتاج إلى دقة، يقول إن الشرط متى شق العلم به، إن الشرط هو الشرط اسمه ذكر اسم الله، إن الشرط متى شق العلم به إلى أمر شاق بشتغل به وكان فيه أعظم الحرب، وكان فيه أعظم الحرب يعني في حرب بشتغل وكان فيه أعظم الحرب سقط اعتبار العلم به، سقط اعتبار العلم به. الضربانة دكتور الآن يدا جاك اللحم فما تسألش طالب دو بحثوبة كان أنا شري لحم من عند الجزار أتسألوا له بحثوا أتسألوا أتسألوا له ترسم العالم علاش علاش أجل أنا أسأل والإسلام يجيب فضل شق العلم به أمر شق باش تعلم به عبادة هو ما يبقى قلت لازم تروح رويسو المجزرة طب تبهنا إذن هذا فيه شق العلم ها؟ عبد الساحة هو راح يشفر هو راح يشفر كل شيء هذا سميت عليه هذا كل ما سميت عليه غير الأحياء أحياء المال الشفاء أنا أسمى عليه هذا الساحة هذا حاجة رفع كان الكرامات يحدث وليش لا المهم ما تشق العلم به وكان فيه أعظم الحرج في حرج تبهنا فحتى أنت لو كنت تسأله يسأل فقال يا رمى مسلمين حق الله لا أدرك ما أعفى يجبك المسجد سقط العلم سقط اعتبار العلم به سقط اعتبار العلم به قال كذبيحة المسلم قال كذبيحة المسلم فإن التسمية شرط فيها ولا يعتبر العلم بذلك التسمية شرط في ذبح المسلم ولكن لا يعتبر العلم بذلك أنت لست مكلفا بالسؤال عنه لست مكلفا يكون صح قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له إن ناسا يأتوننا باللحم لا ندري أسموا الله أم لا فقال سموا أنتم وكلوا. تماما؟ انت رب احسن الله عز وجل، سم الله عز وجل وكل نبات حي ما هذا يحتمل ما دام هو قلب ذبحنا. انت لست مكلفا بالسؤال وفي حرج انك تسال في مشقه، قال سقط اصل الاعتبار عنه. شوف هو ابن القيم يذكر لك 17 وجه بوجود اشتراط او اشتراط تسليم، مع ذلك يقول لك اذا تعذر عليك العلم اشتركت بعد انت فقط لك الشركة بأية الشركة، هل سميتم الله عز وجل؟ قلت يشكون الله هذا عنده سيوبة بدون الحمد لله مش قابر بك شبيك بما ذلك لا شيء صار انت فيه مشقة الآن تعلم وقال ذبحنا. انت معلوم انه ذبح لانه انسان يبالغ احيانا، انسان يجيش يبالغ، الانصاف مهم. الدولة عندها لجنة تأسمت هذه الاشياء لحم المذبوح من المذبوح، أنا بلاش ينكر هذا، هذا من 60 منه أنه فيه لجنة قائمة على فراسة اللي هو هذه المستوردة، أحرص مذبوحة ما مش مذبوحة، فيها سم فيها سم، كلام ميزان. أحيانا أبي مرة دخلت بضاعة أمواس الحلاقة، فيهم أمواس الحلاقة بضاعة من الخارج جوزوها لجنة المراقبة سابوا فيها فيروس سيدا، يريدون ان ينشر السيدة ارجع ارجع تمام اعادوه. هذا مرة ليس اقولها، يعني يقولوا ليس اقولها لما تقولها لا اعلم. يجوز احيانا انسان يتغافل، مرة بابور باع انجيل باخرة منقولوش لله سيد الله مجانا توزع في بلاد الجزائر باخرة، مش قال يعني شاحنة باخرة، هذه أعادتها سلطات الجزائرية أعادتها في وقت كريم بسلطاتها كثرة عندنا بزاقة كناس أنا بكار كل مرحلة واحد يروح زروال في وقت زروال كانت سلطات مربك لهذه الله ومنجل أخذ واحد يروح بزاق كانت نغاق هذا إنصاب. لكن كذلك الإنسان يشتري من قوله والحذر يقول ما ولينا مرجل هاش دخلت أجدحني الأماجين أنا بجزاك الله. هذا كلام لابن القيم رحمه الله، الإنسان يمشي عليه ضوابط، ما تشق العلم بالشيء سقط اعتبار به، سقط لأن ما دام أنه أخبرت أنه ذو الإخلاص، لما نعرف ما دام دخلته السلطات الإسلامية دخلته البلاد الإسلامية ذو الإخلاص ما تسأل شيء. أنا أفتح هذا نفس المتعلقة بها بس. شوف الآن لمس الفرق الثالث، الفرق الثالث تابع الفرق الأول شو بين المشركين وأهل الكتاب، مناكحة نسائهم ما بيش مناكحتهم من سكت تدخل مناكحتهم عن ترجالهم يجوز الجنون المسلمات، لا مناكحة نسائهم. ثاني أكل ذبائحهم بشرط اثنين يكون صح. إذن ذبيحة المشرك ولو سمى الله ذبيحة المشرك واحد بودي في هونغ كونغ لبانكوك تروح هذا لعبد الفيران هذا تروح يذبح لك يسم لله تقول كل نقول قل بسم الله تقل مع وجود الشرطين، مع وجود الشرطين لأن الناس ما هوش من أهل الكتاب يعتبر ميتا ميتا نقول أدبتوا هذا الأمر. الفرق الثالث وهو هو اللي في الخلاف وهو شنو فرق رأي شو الفرق في رأيك شكون يقولون منه مناكحتهم مناكحة نسائهم أفي دبعهم فرق ثالث الجزية وهو هذا المختلف فيه. الجزية اتفق العلماء يقولوا اتفقوا بمعنى أجمعوا إذا أردتم أجمع العلماء على أن اليهود والنصارى والمجوس تؤخذ منهم الجزية يعرض عليهم الإسلام أو الجزية أو القتال. طبعا الجزية عندها أحكام كان الصبي والمجنون والنساء لا يؤخذ لا يؤخذ منهم. إذن أجمعوا على أن أهل الكتاب والمجوس يؤخذ منهم يؤخذ منهم الجزية. ما هو الدليل على أهل الكتاب؟ هذا القرآن قاتل الذين لا يؤمنون بالله اليوم الآخر ولا يدينون ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون عن يد يعني يحبط يده يطلعهاش لأن يد المؤمن لازم يكون دائما عليا في يمد حبط يده صح؟ ايه؟ أرى هذا تجد له هذا خلاص ما تخليش تعطيش فرصة هو يدير هكذا تعطيش فرصة ويحبط يده تحت لا عن يد محمد يقول له وهذا مهم تكون تشوفون حتى لا تجيزة عن يده وهم صغيرون حقيرون أذلة الحمد لله كما يقول إذا المجوس ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن المجوس تؤخذ من الجزية؟ في صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب توقف لأخذ الجزية عن المجوس توقف حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أحد عشرة البشرين بالجنة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر منطقة هجر كانوا فيها المجوس أخذ الجزية من مجوس أو من مجوس هجر منطقة اسمها هجر إليها كنسة قلال هجر إذا بلغ الماء قلتين على قول الشافعية إذا أخذ الجزية من مجوس هجر إذا العمر الخطاب توقف فيها ما كانش يعرف حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف وفي البخاري أيضا أن المغيرة بن شعبة قال لعامل كسرى هذا صحيح البخاري أن المغيرة بن شعبة قال لعامل كسرى وكسرى من المجوس أمرنا نبينا ورسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية هذا دليل على أن المجوس تؤخذ منهم الجزية هذا صحيح البخاري كذلك في صحيح البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة بعثه إلى البحرين يأتي بجزيتها وأهل البحرين كانوا مجوس إذا شهد من مصر ثلاثة كلها بصحيح البخاري حديث الأول عبد الرحمن بن عوف حديث الثاني مغيرة بن شعبة الحديث الثالث عمر بن عوف الأنصاري كلها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جزية من المجوس صح تؤخذ الجزية من المجوس أيضا لكن لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم وإن كان هناك حديث ضعيف كنا هنظنه أنه صحيح لكن في الأرواح الغريبة الموجودة في الخامس يضعفه شيخ ناصر رحمه الله سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم هذا حديث ضعيف لكن ينقل الشيخ عن البيهقي قوله إن الإجماع قد انعقد على هذا الإجماع انعقد على أن ذبائح المجوس ونساء ذبائح المجوس لا تؤكل ونساء المجوس لا تنكح لازم نأخذ معهم بالأحواض إذن المجوس تأخذ من المجوس والمشركون هل تأخذ من المجوس جمهور العلماء على أن المشركين لا تؤخذ منهم جزية إما ما يعرض عليهم الإسلام أو القتل جزية لا هذا يقول جمهور العلماء استدل بقوله سبحانه وتعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية الله عز وجل خص هذا الحكم بس بأهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أما القول الثاني وهو أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول تؤخذ الجزية من المشركين العجم مشركين شكون؟ العجم عبد الأوثان من العجم عاجم مش العرب والقول الثالث قول بعض السلف ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ورجحه وهو أن الجزية تؤخذ منه من أهل الكتاب زيد والمجوس والمشركين تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس والمشركين هذا قول بعض السلف رحمه الله هذا القول نصره ابن القيم رحمه الله نصرا وأزهر واستدل له بحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال طبعا في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا أمره أن يعرض على قدر هذا أمره أن لا يقاتل نساءهم ولا صبيانهم ولا رهبانهم إلى حديث طويل ثم يقول لهم إذا لقيت عدوك من المشركين أسطر هذه الكلمة إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث حصاب، ادعوهم إلى ثلاث حصاب: الإسلام أو الجزية أو القتال. هذا الحديث الصحيح مسلم وأبي داود وغيره. هذا الدليل الأول. قال ابن القيم هذا اللفظ عام المشركين، سواء كانوا أهل كتاب أو مجوس أو عبدة أو ثان من العرب أو العجم. الدليل الثاني استدل قال المجوس، ما هو الفرق بين المجوس والمشركين؟ شو الفرق؟ شو الفرق بين المجوس والمشركين؟ كم فرق؟ قالوا في عبد الأوثان المجوس يعبدوا النار، شو الفرق؟ كشف لا فرق. أما الذي يقول إن لديهم شبه الكتاب، ما الكتاب هذا القول، لأنه فيه طوائف المجوس الزرادشتية والمزدكية والنمائية والثانوية والمتوسطة، الحمد لله كان جزاك عمره هم يجيبوه من الحصب. إذن هذا طوائف يبدأون أن لديهم كتاب، لكن في الحقيقة ينكر ابن القيم هذا، يقول لم يعرف أن أحد من السلف أنه قال لديهم شبه الكتاب. تمام. اذا دليل اول حديث صحيح مسلم. دليل ثاني الفرق في نقطه السنه اسمه في الاصول فقه قياس بمثل الفارق. كيف فارق؟ الشرع لا يفرق بين المتماثلين ولا يماثل بين المتخالفين ابدا، مجوس مشركين في الدين. الشيء الثالث، دليل الثالث، وهو يقول ابن القيم ان عله دفع الجزيه، شو هي عله دفع الجزيه؟ عصمة الدماء أو الذل والصغار. الذل والصغار ظن الفقهاء أن الجزية هي عصمة الدماء، لذلك خصوها غير أهل الكتاب. لا، قال العلة في الجزية شو هي؟ الذل والصغار على الدماء. فتحققت في المشركين، لابد أن نذلهم وأن نصغرهم ونحقرهم. دليل آخر رابع، هذا كلام طيب لا يقوله، يقول من المعروف والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل سراياه وجيوشه إلا لقتال شكون مش كتون عبد الأوثان. ما كان يرسل سراياه وجيوشه لقتال الروم أو شو اسمه اليهود، لما قتل اليهود صالحهم وبعضهم أجلاهم، ثم صارت تعرفوا أنه في آخر حياتهم غزاهم، ثم من تحت كلا غزوة بعد موته بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم فتح المسلمون هذا المناطق تاع الروم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل سراياه، هذا من فقهه رحمه الله اطلاع واسع في السيره، ما كان يرسل سراياه وجيوشه الا لقتال المشركين من عبد الاوثان. فكان يقول اذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال فيدخل فيه الجزيه. اذا اطلنا المفروض الحبس الساعه الثانيه ونصف من اليوم، بس عن الثانيه ونصف ونصف دينا. هذا الفرق بين اهل الكتاب والمشركين، يتلخص في نقطتين: مناكحة نسائهم وأذبحهم، والفرق الثالث مختلف فيه. وابن القيم رحمه الله يجزم أنه لا فرق بين المشركين وأهل الكتاب في أخذ الجزية فيشتركون في هذا الحكم. المهم نحن لماذا توقفنا أمام هذا الحكم؟ لماذا دخلنا كيف مش دخلنا في هذا الحكم؟ وما كان من المشركين فيه تعريض أن النصارى المشركين، فقد يتوهم إنسان أنه لا فرق بين المشركين والنصارى في عدة أحكام، فبينا أنه صح لا فرق في جميع الأحكام، إنما الفرق في شيئين اثنين بس.